بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما المقصود بالنظر إلى الطعام؟ أن ينظر الإنسان إلى منشأ طعامه والمراحل التي مر الطعام بها حتى وصل إليه غذاء نافع. أنا صببنا الماء صبا، أنزلناه من السماء متتابعا غزيرا يروي ولا يضر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر أنه ينزل لزمن معين ثم ينقطع، فتروى الأرض ويسقي الناس، يسقون أنفسهم وبهائمهم، ثم تصحو السماء فيأتيهم نفعه وينكف عنهم ضرره بفضل الله ورحمته. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب قوما أو يبتليهم استمر هطول الأمطار حتى تصير الفيضانات في أرجاء تلك البقعة التي استمر فيها المطر، فيغرق الناس ويهلك الحرث ويقع لهم بلاء. فتأملوا لو كان نزول المطر كلما نزل مطر كان على هذا القدر الكثير، ما انتفع الناس بالمطر، ولكن الله عز وجل ينزله بقدر، ينزله بقدر فيأخذون نفعه ويدفع الله عنهم ضره. وقوله ثم شققنا الأرض شقا، يا لؤي، شققنا الأرض شقا قيل بالحرث وقيل وهو أولى أن الأرض إذا خرج النبات الأرض تنشق للنبات فيخرج، فتجد تربة صلبة تنشق يشقها الله فيخرج النبات منها. ولهذا قال: فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا، والحب معروف يكون غذاء لبني آدم بل ولغيرهم من الطير والدواب، وعنبا وقضبا، والعنب معروف والقضب ما يتكرر قطعه من نبات الأرض، وزيتونا ونخلا معروفة، وحدائق، الحدائق جمع ماذا؟ جمع حديقة. وما معنى غلبة يا حسن؟ غلبة أي عظيمة غليظة الرقاب، فيلتف بعضها على بعض. كما قال الله عز وجل في سورة عم في وصف الجنة: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فالحدائق جمع حديقة، وغلبا أي غلاظ الرقاب عظيمة، وذلك لعظم ما يكون فيها من الأشجار والفاكهة، وفاكهة وأبا. بماذا فسر الأب؟ ما تخرجه الأرض من نبات مما لا يكون للإنسان فيه عمل تنتفع به ماذا؟ أنعامهم، تنتفع به أنعامهم وهم أيضا ينتفعون ببعضه. متاعا لكم ولأنعامكم. ومن الذي قال، من الذي امتنع عن القول في بيان وفاكهة وأباء فقال أي أرض، أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وله طرق إليه منقطعة، طريق إبراهيم التيمي عن أبي بكر وهي طريق منقطعة، وطريق ابن أبي مليكة عن أبي بكر أيضا منقطعة، وطريق أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي بكر أيضا منقطعة. فالطرق إلى أبي بكر فيها ضعف، لكن صح عند ابن جرير عن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، فما الأب؟ وكان بيده عصا فرمى بها وقال إن هذا لهو التكلف، إن هذا لهو التكلف. نعم هذا ثابت عن عمر أنه قال هذا لعمر الله هو التكلف، فما عليك ألا تدري ما الأب، فما عليك ألا تدري ما الأب. وبين أهل العلم أن مقصود عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يدري النوعية، لا يدري الخصوص الأب ما هو، هل هو هذا أو ذاك أو هذا أو ذاك. أما كون الأب من نبات الأرض فهذا معلوم، هذا معلوم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهو يعلم أن الأب مما تنبت الأرض. لكن هل هو هذا النبات أو ذاك النبات؟ لما سأل نفسه فلم يتضح له أهو هذا أم ذاك قال إن هذا لهو التكلف، أي يكفي أن تعرف أنه من نبات الأرض، وليس بالضرورة أن تعرف خصوص هذا النبات. هذا محمل كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، فما بين لنا من هذا الكتاب عملنا به، وما لم نعرفه نكل إلى الله سبحانه وتعالى. مقصود المقصود أنه وفوق كل ذي علم عليم. ما لا تعرفه قل الله أعلم. وكذلك أيضا إذا عرفت نوعه ولم تعرف خصوص فرده وشخصه ليس ذلك بضار عليك بضرر عليك، يكفي أن تعرف نوعه أنه من نبات الأرض، فإنه لما ذكر الحب والعنب والفاكهة قال كل هذا قد عرفناه، لأنها معروفة بأنواعها وتفاصيلها. أما الأب فيعرف نوعه ولا يعرف تفصيله، يعرف أنه من نبات الأرض لأن الله عز وجل ذكره مما تخرجه الأرض ومما ينبته الله، لأنه معطوف على ما قبله، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذه مما تخرجه الأرض. فلا شك أنهم كانوا يعرفون أنه مما تخرجه الأرض، لكن خصوصا هذا النبت أو ذاك كانوا يجهلونه، فلذلك قال ليس ذلك بشيء مهم أن نعرف خصوص هذه النبات، وإنما العبرة في معرفة نوعه. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال سبحانه فإذا جاءت أي جاء وقتها، والصاخة من أسماء يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة أي إذا جاء زمنها ووقتها الذي لا يعلمه إلا الله. وقوله الصاخة، الصاخة اسم فاعل من صخ يصخ أو يصخ، والمعنى أنها تصخ الآذان أي تصمها، تصخ الآذان الصيحة التي تكون يوم القيامة، تصخ الآذان أي تصمها، فلا تسمع شيئا من شدة الصيحة، هذا القول الأول أنها صاخة أي تصخ الآذان وتصمها وتصك الأسماع لشدة الصيحة. والقول الثاني أنها صاخة من أنها تصيخ لها الآذان أي تميل وتستمع الأسماع لهذه الصيحة، والأول أصح، لأن المعنى الأول يدل على الشدة في هذه الصيحة، ويدل على عظم الهول، وهذا أنسب بالأسماء الأخرى المقاربة والمشابهة لهذا الاسم، كقوله الطامة وكقوله القارعة. نعم، فهذا أنسب. فإذا جاءت الصاخة تصخ الآذان حتى تصمها بشدة وقعها، قال سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه. جواب إذا محذوف، إذا جاءت الصاخة، ماذا يكون إذا جاءت الصاخة؟ جواب إذا محذوف تدل عليه الآيات بعده، والتقدير: فإذا جاءت الصاخة حصل شيء عظيم، أو يقدر مما بعده: فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل امرئ بما يعنيه، وهكذا من أنواع التقديرات المناسبة. يوم يفر المرء من أخيه، أي يوم الصاخة هذا وقتها. يوم يفر المرء من أخيه، يفر، والفرار الهروب، الهروب خوف الدرك، الهروب خوف الدرك، تفر تنطلق بعيدا عنه مخافة أن يدركك، هرب من فلان، أي انطلق بعيدا عنه خوفا من أن يدركه. يوم يفر المرء من يفر؟ من أخيه، الأخ، أخوك الذي خرجت أنت وهو اشتركت معه في ولادة، خرجت معه من بطن واحدة، ورضعتما من ثدي واحد، واحتضنتما في حضن واحد، وربيتما في بيت واحدة، من أقرب الناس إليك أخوك تفر منه. أعظم من ذلك: وأمه وأبيه، تفر من أمك التي حملتك فوضعتك فحضنتك وأرضعتك وربتك، وأبيه، أبوك كذلك تفر منه. أعظم الناس حقا عليك من المخلوقين بعد النبي عليه الصلاة والسلام الأب والأم، تفر منهما وصاحبته وبنيه. الصاحبة أي الزوجة، وقوله وبنيه يشمل الذكور والبنات، لأنه يغلب ذكر البنين ويقصد به الأولاد من ذكور وإناث. وهذا أيضا حتى لو كان المراد خصوص الأبناء الذكور، فلمكانتهم في قلب أبيهم، من حيث إنهم كانوا عونا له في الدنيا، وكانوا كذلك شهودا معه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وبنين شهودا أن يحمونه ويكفونه أشياء الأشياء ويدفعون عنه الأعداء وهم شهود حاضرون عنده ينتفع بهم يفر منهم يوم القيامة الأبناء والبنات. وإذا رأيت أو تأملت في هذا التسلسل ذكر الأخ ثم انتقل إلى ذكر الأصل الذي هو الأم والأب. وفي الدنيا مقامك مع أبيك وأمك مقام احترام وإجلال وإكبار وإعظام لحقهما ولمكانتهما عندك، ولأن هذا أيضا واقع الأمر أن أباك له مكان في قلبك وهو عالي عليك وأمك كذلك. ثم انتقل إلى الصاحبة وهي الزوجة، والعلاقة معها علاقة محبة ومودة ورحمة، وهكذا أيضا إنشاء بيت وشهوة ولذة وما أشبه ذلك. والأبناء علاقتك معهم علاقة أب مع أبنائه، تأمر وتنهى، يطيعونك، يستمعون لقولك، تربيهم، تحذرهم، فكل هذه المقامات يوم القيامة ما تنفع، لا المقام الذي تأمل منه لكونه كان حاضنا لك وكان هو الذي يحميك، ولا المقام الذي أنت كنت متأمرا عليه أو كذلك أيضا آمرا ناهيا فيه، كلهم يفرون منك وتفر منهم. في الدنيا لو حصل لأخيك شيء وضعت رأسك قبل رأسه، فضلا عن أن يحصل لأمك أو لأبيك أو لأولادك، أما في الآخرة كل واحد يفر من الآخر. ما سبب ذلك؟ قال الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شأن يغنيه أي يخصه ويهتم به ولا يلتفت إلى غيره، شأن يغنيه يخصه ويشغله عن غيره، يغنيه أي يخصه ويشغله عن غيره، هو مشتغل بأمر شغله عن كل أمر غيره، مشتغل بنفسه. اللهم أن كل يقول نفسي شأن يغنيه. لماذا يفر الشخص من هؤلاء فضلا عن غيرهم من الأقارب والجيران والأصدقاء والخلان؟ لماذا يفر من هؤلاء؟ لشدة الهول. قال بعض المفسرين: لخشية أن يطالبوه بحقوق كانت عليه لهم، أو لأن يطالبوه بحسنات يعطيها لهم تنجيهم. وعلى كل حال كيفما كان السبب، فإن شدة هذا ذاك اليوم كافية في أن يستغني كل واحد بنفسه، يشغل نفسه بنفسه. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يغني، لا ينفع، لا ينفع القريب قريبه. قال الله سبحانه: ولا يسأل حميم حميما، ما أحد يسأل عن الثاني. طيب، قال بعد ذلك: وجوه يومئذ مسفرة. وجوه مبتدأ وهو نكرة، وجاز الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل، مقام تفصيل وجوه ثم بعدها ووجوه، فصلت الوجوه وقسمت إلى قسمين، فمقام التفصيل يجوز الابتداء فيه بالنكرة من المسوغات. وجوه هذا القسم الأول، وسيأتي القسم الثاني. يومئذ أي يوم القيامة مسفرة، إنما ذكر الوجوه لأن الوجوه تعرب عن حال الإنسان، فيظهر ما في الإنسان من سعادة أو شقاء، ومن سرور أو حزن، من خوف أو أمان، من رغبة أو رهبة، تظهر على تقاسيم وجهه، تظهر على تقاسيم وجهه، وهذا معروف عند الناس، فترى شخصا على هيئة حسنة مسرورا فتقول وجهك اليوم يبشر بخير، أنت اليوم مسرور مالك، وهكذا ترى في الجانب الآخر شخصا كئيبا مكدر البال تعرفه من وجهه، يرى عليه السآمة، يرى عليه الحزن، يرى عليه السرور، كل هذا يرى على الوجه. اليد والقدم والبطن والظهر وهذه الأشياء ما تظهر عليها هذه التغيرات التي تعكس الحالة النفسية للشخص، ما تظهر، إنما يظهر على الوجه، حتى الإحمرار، إحمرار الخدود بسبب غضب أو بسبب إحراج وحياء أو ما أشبه ذلك، تظهر في جليا في ماذا؟ في الوجه. وأما غيرها من الأعضاء الأخرى فقل أن تظهر فيها تلك الأشياء التي تعكس الحالة النفسية. فقال سبحانه وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة أي مستنيرة مضيئة، الإسفار الوضوح والبريق. وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضيئة، وأيضا ضاحكة، لذلك يقال أسفر الصبح إذا أشرق وأضاء، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة أي مبتسمة، ضاحكة فرحة مستبشرة، مستبشرة بما نالها من الفضل والأمن والهداية والفوز والسعادة في ذاك اليوم. هذه أعظم فرحة يفرح بها الإنسان في أعظم اختبار. إذا كان الشخص اليوم يختبر اختبارا في الدنيا فيظهر أنه نجح فيه، فإذا به مسرور لا تقوم له الدنيا، مسرور فرح، جاء من الأوائل نجح، ذاك اليوم ربما فرحه يقوده إلى البطر، وهو فرح بنجاح في دنيا، كيف النجاح الأخروي الذي لا شقاء بعده، فوز لا خسارة بعده، ضاحكة مستبشرة. هذا القسم الأول مستبشرة أي تنتظر بشرى، يعني جاءتها البشرى وتنتظر تحقق ما وراء ذلك من دخول الجنان والفوز كذلك بالنعيم المقيم، جاءتها البشرى مستبشرة. القسم الثاني ووجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبرة كدرة وغبار يعلو الوجه من أي شيء، ليس من غبار الأرض التي تحته ولا من سفع الريح التي تضرب وجهه، وإنما مما هاله مما أعده الله له من العذاب. لما علم بما أعده الله له من العذاب اغبر وجهه، ترهقها قترة، والقترة السواد، سواد وكسوف الوجه، يكسف الوجه ويسود، غبرة وسواد وانكساف في الوجه، يعلو هذا الوجه، وهذا يدل على الشدة والذلة والهوان التي تكون لتلك الوجوه. قال الله عز وجل: أولئك، أي هؤلاء أصحاب الوجوه المغبرة التي ترهقها القترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الجامعون بين الكفر والفجور، كفر بالله وفجور وهو عصيان، العصيان والميل عن الحق الذي جاءتهم به رسل الله. الكفرة الفجرة، فإذا كان الأمر كذلك، هذه مواعظ، هذا ترغيب وترهيب. ولهذا يذكر أهل العلم منهم ابن كثير أن الله سبحانه وتعالى في أكثر مواطن ذكر أهل النار يذكر معهم أهل الجنة، وإذا ذكر أهل الجنة يذكر معهم أهل النار، وإذا ذكر النار يذكر الجنة، وإذا ذكر الجنة يذكر النار سبحانه وتعالى، الجمع بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء، بين الطمع والرغبة فيما عند الله، وكذلك أيضا الخوف أن لا يدرك الإنسان ما أمره الله به، ويخشى على نفسه أن يتقلب قلبه أو يزيغ فيبقى خائفا وجلا، ينتفع بهذا الخوف وبذاك الرجاء مع المحبة، فيسير إلى الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء والمحبة. إذن هذا آخر ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.